هنا قال ناثم بالنسبة للرواية الأولى، قال ناثم بالنسبة للرواية الأولى ناثم أهل الشام، بالنسبة للرواية الأولى قال ناثم أهل الشام.
ناثم بالتاء ولا بالتاء؟
الرواية اللي تمرر السابق
هي يقول بالتاء ولا بالثاء؟
بالتاء.
ناثم.
نعم. قال وفي الرواية الأخرى فقال له ناثم الشامي، هو ناثم بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين، وهو تابعي، وكان أبوه صحابيا، وكان ناثل كبير قومه.
فلقب لإنسان. نعم ربما يكون هذا، ربما يكون هذا، ولكن لا يمنعه. وفي معنى هذا قال بعض العلماء طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يؤجر من حين صحح النية، ما يؤجر عسى يسلم.
شيخ أحسن الله إليك، هذا الحديث موضوع وسواس لكثير من الناس، لذلك لأنه ما إذا أراد أن يقدم لشيء ما قال له نفسه أنك مرائي في هذا الشيء.
نعم.
فتراجع عنه.
نعم.
ذلك ما يحدث كثير من الصلاة بحضرة الناس، والإنسان قد لا يخطو يعني كثير في حالاته من الناس، وكذلك أقامة محاضرة.
أنت عرف المقصود. هو صحيح هذا، بعض الناس يلقي الشيطان في قلبه أنه إنما يفعل هذا رياء ثم يترك العمل، وهذا لا يجوز، هذا من تثبيط الشيطان. إذا ألقى الشيطان في قلب الإنسان أنه مرائن فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليمضي على سبيله، ثم بعد هذا يكون قد أغار الشيطان، ثم لا يحدث الشيطان شيئا. أما أن يبقى كلما قالت له نفسه أو أملى عليه الشيطان أنه مرائن ترك العمل، فهذا ربما يخرج من أسلامه ولا يدري. فالعمل للناس رياء، وترك العمل لأجل خوف من الرياء شرك. نعم. نعم، إذا أعجب الإنسان بعلمه حين الطلب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتواضع، ومن تواضع لله رفعه الله. نسأل الله يجعلنا وإياكم المتواضعين لله. تواضع لله يرفعك الله عز وجل، ولا تشمخ وتقول إن الله تعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لأن الله بدأ بالإيمان أولا قبل إيتاء العلم، فلا بد من أن يكون هناك نية خالصة، والله تعالى يرفعك كلما تواضعت لله رفعك الله عز وجل. نعم، في مقام المناظرة مع العدو ينبغي للإنسان أن يشعر نفسه بأنه أقوى منه حتى يكون يعني قويا على خصمه الذي يجادل بالباطل، كالرجل الشجاع في الجهاد إن لم يشعر بأنه قادر على خصمه ما أقدم على الجهاد. ففي هذه الحال ينبغي الإنسان أن يشعر نفسه بأنه قوي وأنه قادر على إفحام خصمه حتى يفحمه. نعم. ها؟ أخذنا ثلاثة. طيب.
احتفظ قدري
نعم.
باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة بن شريح عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. حدثني محمد بن سهين التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني أبو هانئ قال حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم.
نشرح الحديث.
بسم الله. قال النووي رحمه الله تعالى: باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وفي الرواية الثانية: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. قال أهل اللغة: الإخفاق أن يغزو فلا يغنم شيئا. وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق، ومنه أخفق الصائد إذا لم يقع له صيد. وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا وغنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجتنيها. فهذا الذي ذكرناه هو الصواب وهو ظاهر الحديث، ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذا فتعين حمله على ما ذكرنا. وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالا فاسدة، منها قول من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح ولا يجوز أن ينقص ثوابهم بالغنيمة، كما لم ينقص ثواب أهل بدر وهم أفضل المجاهدين وهي أفضل غنيمة. قال: وزعم بعض هؤلاء أن أبا هانئ حميد بن هانئ راويه مجهول ورجح الحديث السابق في أن المجاهد يرجع بما نال من أجر وغنيمة، فرجحوا على هذا الحديث لشهرته وشهرة رجاله ولأنه في الصحيحين وهذا في مسلم خاصة. وهذا القول باطل من أوجه، فإنه لا تعارض بينه وبين هذا الحديث المذكور، فإن الذي في الحديث السابق رجوعه بما نال من أجر وغنيمة ولم يقل أن الغنيمة تنقص الأجر أم لا، ولا قال أجره كأجر من لم يغنم، فهو مطلق وهذا مقيد فوجب حمله عليه. وأما قولهم أبو هانئ مجهول فغلط فاحش، بل هو ثقة مشهور روى عنه الليث بن سعد وحيوة وابن وهب وخلائق من الأئمة، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه. وأما قولهم إنه ليس في الصحيحين فليس لازما في صحة الحديث كونه في الصحيحين ولا في أحدهما. وأما قولهم في غنيمة بدر فليس في غنيمة بدر نص أنهم لم أنهم لو لم يغنموا لكان أجرهم على قدر أجرهم وقد غنموا فقط، وكونه مغفورا لهم مرضيا عنهم
مرضيا
وكونهم مغفورا لهم مرضيا عنهم ومن أهل الجنة لا يلزم أن لا تكون وراء هذا مرتبة أخرى هي أفضل منه، مع أنه شديد الفضل عظيم القدر. ومن الأقوال الباطلة ما حكاه القاضي عن بعضهم أنه قال: لعل الذي تعجل ثلثي أجره إنما هو في غنيمة أخذت على غير وجهها، وهذا غلط فاحش، إذ لو كانت على خلاف وجهها لم يكن ثلثي الأجر. وزعم بعضهم أن المراد أن التي أخفقت يكون له أجر بالأسف على ما فاتها من الغنيمة فيضاعف ثوابها كما يضاعف لمن أصيب في ماله وأهله، وهذا القول فاسد مباين لصريح الحديث. وزعم بعضهم أن الحديث محمول على من خرج بنية الغزو والغنيمة معه فنقص ثوابه، وهذا أيضا ضعيف، والصواب ما قدمناه، والله أعلم.
على كل حال الحديث لا شك أنه من المشكلات، إلا إذا قيل هؤلاء الذين أصابوا الغنيمة صار في قلوبهم ميل إليها وقصد لها فنقص أجرهم بذلك، وأما أناس خرجوا للجهاد في سبيل الله بنية خالصة فجاءتهم هذه المغانم فكيف ينقص أجرهم؟ في هذا إشكال عظيم، فيجب أن يؤول الحديث إلى أن المراد أنهم إذا غنموا صار في قلوبهم ميل إلى هذه الغنيمة، أما كون ينقص الثلث أو الثلثان أو الأكثر أو أقل فهذا إلى الشارع ما علينا منه، فالله أعلم كيف يكون نقص الثلثين أو الثلث. المهم أن أصل نقص من غنموا نقص أجرهم هو هذا، أنه قد يكون في قلوبهم ميل إلى هذه الغنيمة ويفرحون بما نالوا من الغنيمة دون ما نالوه من قتال الأعداء فينقص الأجر، أما تقديره بالثلثين فهذا ليس إليه، هذا إلى الله ورسوله. نعم إيش؟ إيش؟ لا لا يبطل، لا يبطل العمل إلا إذا كان خالصا، ما لم يكن شركا رياء فأن الغنيمة فإن النفوس تطلبها ولا يمكن لأحد أن يخلي قلبه منها، تطلبها كثيرا. صحيح أن بعض الناس يهتم بالدنيا وإنما يهتم بالجهاد، لكن هذا ليس هو أكثر الناس. نعم يعني يأتي إنسان إلى الإمام يشتريها يعني، ولا بد أن يكون هناك إدارة للمساجد وشؤون المساجد وتراجع في هذا، إذا كان هذا الذي طلب الإمامة خيرا من الأول في قراءته وعلمه ودعوته إلى الله فليكن، وإلا فلا، لأن مقام الإمام مو سلعة تباع وتشترى. كيف يعلم ذلك؟ كيف يعلم المعلم أن نية الطالب فاسدة؟ أنا أرى أنه يبقيه، أرى أنه يبقيه ولو كان يعلم أنه إنما جاء من أجل المكافأة، فلعل الله عز وجل ينفع به ويصح نيته. نعم لو أنه يعني شم رائحة هذا الطالب أنه صاحب مشاغبات وأنه ربما يخسر الطلاب أو يفتح عليه باب الأخذ والجدل، فهنا له أن يطرده من الدرس من الحلقة كما جرى ذلك للسلف. نعم
باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا الحديث أصل عظيم في الإسلام. قال أهل العلم وإذا ضممت هذا الحديث إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فقد انتظمت الشرع كله، لأن حديث عمر ميزان للأعمال الباطنة وهي أعمال القلوب، وحديث عائشة ميزان للأعمال الظاهرة، إذ كل عمل لا بد فيه من نية خالصة ومتابعة، فحديث عمر في النية وحديث عائشة في المتابعة، وهذا صحيح. هذا الحديث الذي حديث عمر يكون في جميع الأعمال وجميع الأخلاق، فإن الإنسان قد يصل بنيته الصالحة إلى ما لم يصل إليه كثير من الناس، حتى إن الموفق هو الذي يجعل عاداته عبادات، فيكلم الناس وينبسط إليهم يرجو بذلك ثواب الله، يأكل الطعام الغداء العشاء ينوي بذلك امتثال أمر الله تعالى في قوله كلوا واشربوا، ينوي بذلك التبسط بنعمة الله واستشعاره بكرم الله عز وجل عليه وتيسيره له. فإن هذا الطعام الذي يكون بين يديك، أتدري كم يدا عملته منذ حرثت الأرض ثم زرعت ثم أسقيت ثم حصدت ثم نقيت ثم جلي ثم طحن ثم عجن ثم طبخ؟ يعني أشياء كثيرة، فتنوي بذلك أن وتستشعر أن هذا من فضل الله عليك وليس بحولك ولا قوتك. كذلك تنوي بهذا الأكل والشرب إحياء البدن، إحياء البدن وحفظ النفس، وأنت مأمور بحفظ النفس ومنهي عن إضاعتها. تنوي بذلك أيضا التقوي على طاعة الله، لأن الإنسان إذا لم يأكل ويشرب سيضعف بلا شك. فالمهم أن من الناس من يوفق فتكون عاداته إيش؟ عبادات، ومن الناس من يغفل حتى تكون عباداته عادات، يقوم من نومه ويتوضأ ويذهب يصلي الفجر على العادة، ينسى أن ينوي بقلبه ويستشعر بقلبه أنه يؤدي عبادة من عبادات الله عز وجل. فالمهم أن هذا الحديث حديث عظيم، حتى يدخل في المعاملات. إذا اشترى الإنسان سلاحا ليقاتل به المسلم صار الشراء حراما، وصار من يعلم أن نيته هذه مشارك له في الإثم. في الطلاق، رجل قال لزوجته أنت طالق، وأراد بقوله أنت طالق أي طالق من وثاق، يعني غير مقيد، لا يقع الطلاق. المهم أن هذا الحديث من أعم الأحاديث. بقي أن يقال هل الجملة الأولى هي الثانية أو غيرها؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل هذه الثانية هي الأولى أو تختلف؟ الصواب أنها تختلف، فقوله إنما الأعمال بالنيات هذا أصل العمل، وإنما لكل امرئ ما نوى هذا ثمرة العمل، وذلك أنه ما من عامل يعمل عملا وهو مختار عاقل إلا كان ذلك بإيش؟ بنية. إنما الأعمال بالنيات ما فيه عمل إلا بنية. ثم لكل امرئ ما نوى، وهذا ثمرة العمل. وإنما قلنا إن كل إنسان عاقل مختار لا يمكن أن يعمل العمل إلا بنية، لأن هذا هو الواقع. قال بعض أهل العلم: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. وجاء رجل إلى ابن عقيل رحمه الله من أكابر علماء الحنابلة وقال له: يا سيدي أو يا شيخ، إنني أذهب إلى دجلة، إنه معروف في العراق، أذهب إلى دجلة علي جنابة فأنغمس للاغتسال ثم أخرج وأقول ما نويت. فقال له الشيخ: أرى أن لا تصلي، أرى أن لا تصلي. قال ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فأنت لست صغيرا ولست نائما، وش بقي؟ أنت مجنون، والمجنون ليس عليه صلاة، وهذا حقيقة. ولذلك نحن نرثي لأولئك الموسوسين، عافانا الله وإياكم وإياهم، أن الإنسان يتوضأ وضوءا كاملا تحت البزوز ثم يخرج ويقول ما توضأ. الله نسأل الله يعافيهم من ابتلاهم به ولا يبتلين به. فيجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه الوساوس وعن هذه الشكوك. وقوله إنما لكل امرئ ما نوى، هذه أيضا في الثمرات، ثمرة النية. إن نوى خيرا فله، وإن نوى شرا فعليه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجرة: يخرج رجلان مهاجرين، أحدهما يريد الدنيا والثاني يريد الآخرة. العمل في ظاهره إيش؟ واحد، ولكنه يختلف اختلافا عظيما في النية. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فقد حصل مراده، فهجرته إلى الله ورسوله. وهنا أظهر قال هجرته إلى الله ورسوله ولم يقل فله ما نوى، لبيان شرف هذه النية التي يراد بها الهجرة إلى الله ورسوله. والثاني من كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، تحقيرا لهذا المراد. الغريب أن هذا الحديث يعتبر من الغرائب، من غرائب الأحاديث، لأنه ما رواه إلا عمر، ولا رواه عن عمر رضي الله عنه إلا علقمة، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ثم انتشر كثيرا من بعد يحيى. وهذا يدل على أن الغريب قد يكون من أصح الأحاديث، وإن كان الأكثر في الغرائب أنها ضعيفة، لكن قد تكون من أصح الأحاديث، لأن هذا الحديث هو غريب في لفظه، لكن له شواهد من القرآن والسنة في أن النية عليها مدار العمل والثواب. نعم.
حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حا وحدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص يعني بن غياث ويزيد بن هارون حا وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن المبارك حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه. وفي حديث سفيان سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا من العجائب أن عمر يعلنه على المنبر ولم ينقله عنه إيش إلا واحد، هذا من الغرائب. لكن لا تستغرب، فإن بعض الناس قد يحضر ولكنه لا يحدث بالشيء ويتولى التحديث به آخر. نعم.
باب استحباب.
نعم. سائل.
أحيانا الشيخ يرد عن بعض أهل العلم من الفضل بعض العبارات التي يعني وسمعت من غير الله ظنت صريحة في الرياض عن بعض الكلمات المهمة.
مثل؟
يعني بعضهم يخبر عن نفسه أنه لو أراد الدنيا لسلك بعض الطرق للوصول إلى المناصب ولكنه كذا.
والله ما ينبغي، لا ينبغي أن يقول هكذا لو أردت الدنيا لفعلت كذا، لأن هذا فيه أولا إعجاب بالنفس، لأن العمل انتهى ما في ريا الآن، العمل الآن ما فيه رياء انتهى، لكن فيه إعجاب بالنفس. فلا ينبغي للإنسان أن يتكلم بما فيه الإعجاب بالنفس. يعني يقول هذا من اجتهاداته التي أخطأ فيه، والله يعفو عن المستحب إذا أخطأ. نعم. إيش؟ نعم. لا وجه لهذا السؤال، نحن الآن ما نتكلم بهذا، سؤال خارج عن بعد الصلاة إن شاء الله نجيب عنه. أخبار الأحاد إذا تلقتها الأمة بالقبول صارت أشد من المتواتر، وهذا متفق على صحة كل علماء الحديث المخرجون لها. طيب عمر في شيء تلقي الأمة له بالقبول يجعله صحيحا؟ الأمة تجنى على شيء باطل، فينبغي لهذا أن يضرب على وجهه ويقال إذا تلقت الأمة الحديث بالقبول حتى وإن لم يكن سر متصلا فإنه مقبول. حديث عمر بن حزم المشهور في الديات والزكاة وأشياء كثيرة هو مرسل، ومع ذلك الأمة تلقته بالقبول وبنت عليه الأحكام العظيمة. نعم.
باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. حدثنا حيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة.
لكن ما هي الشهادة المطلوبة؟ ليس مجرد أن يقتل الإنسان، الشهادة المطلوبة هي التي قتل فيها من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا من قاتل ليقتل. انتبهوا لهذا الفرق العظيم، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فقتل فهو شهيد، ومن قاتل ليقتل فهذا نشك في كونه شهيدا، لأنه ما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. نعم.
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا وقال حرملة.
الله أكبر.
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه بصدق.
هذا داخل فيما سبق في النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى، وهذا سأل الله عز وجل أن يمن عليه بالشهادة لكن بصدق، فإن الله يبلغه منازل الشهداء. نعم. نعم، يعني ذكر له نعمه عليه الدنيوية حتى يقر ويعترف أنه ما لم يأتيه شيء فيه قصور حتى يذهب ويرأي الناس. ها؟ لا غير صحيح، إن قوله فعرفه فعرفها يجعل أنه شيء سابق. نعم. إيش؟
المقاتل انغمس بالعدو عريانا
عريانا
ما يكون قاتل يقتل؟
لا، لأنه قد يقاتل وينجو كما وقع هذا كثيرا. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما ترجم له: بباب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن وهيب المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه مات على شعبة من نفاق. قال ابن سهم: قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أنه يجب على الإنسان أن يكون مستعدا لنصرة دين الله، فإما أن يباشر ذلك بنفسه، وإما أن يحدث نفسه بأنه متى حصل جهاد في سبيل الله جاهد، وإلا مات على شعبة من النفاق. ولم يقل مات منافقا، بل قال على شعبة، ومعلوم أن الشعبة لا تخرج الإنسان من دين الإسلام. وقال عبد الله بن مبارك: نرى أن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحمل الحديث رحمه الله على حال من الأحوال، وهي شدة حاجة الناس في ذلك الوقت إلى الغزو. فلما انتشر الإسلام وقوي الإسلام، فإن هذا الوعيد على ما اختاره عبد الله المبارك لا يتبع. ولكن يقال الحديث عام ولا دليل على التخصيص، ولكن كل مسلم كل مؤمن حقيقة الإيمان لا يمكن إلا أن يغزو أو يحدث نفسه بالغزو إذا وجد مقتضي ذلك.
باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أن في حديث وكيع: إلا شريكوكم في الأجر.
هذا أيضا مما يدل على أن الإنسان يبلغ نيته مبلغ العمل. إذا تخلف عن الجهاد لعذر مرض أو غيره كما قال المبول، فإنه يكتب له أجر الغازي في سبيل الله. ولكن إذا كان له عذر يمنعه من الغزو ببدنه، فهناك غزو آخر بأي شيء بالمال، والمعاونة داخل البلد مثلا، فإذا فعل ما يقدر عليه فإنه يكتب له أجر العام كاملا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا كانوا معكم. والمعنية تقتضي المصاحبة والمقارنة.
باب فضل الغزو في البحر. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمت، ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي يعرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما. قال: قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي يعرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.
في هذا دليل على فضيلة الغزو في البحر، وهذا واضح في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما قاربه، وذلك لشدة خطورة ركوب البحر، إذ أن الناس كانت السفن تسير على الهواء شراع، والأمواج تؤثر عليها كثيرا، والرياح العاصفة كذلك، ففيها خطورة عظيمة، فلذلك كانت أفضل من الغزو في البر، لأن الغزو في البر يستطيع الإنسان أن يفر ويكر ويتصرف، لكن المشكل البحر. فهل هذا ينطبق على وقتنا الحاضر، أو نقول إن البحر في الوقت الحاضر أمان؟ الجواب أنه ينطبق، لأنه وإن كنا نأمن من الرياح وعواصفها والأمواج وشفاعاتها، لكن هناك شيء آخر، وهي الغواصات التي إذا ضربت السفينة هلكت هي ومن معها. ثم هل يقال إن غزو الجو أفضل من غزو البر لأنه أخطر كالسفن في الماء؟ الجواب: الظاهر نعم، وإن كان الإنسان قد يتوقف في مسألة الثواب، ثواب الأعمال، لكن إذا علمنا، يعني لأن الثواب ما في قياس، لكن إذا علمنا أن السبب واحد وهو خطورة القتال، قلنا الغزو في الجو أفضل من الغزو في البر، لأن الجو خطر جدا، لو تخطئ قائد الطائرة بأقل خطأ هلك. وعلى كل حال نتخذ من هذا قاعدة: كلما كان الغزو أخطر كان فضله أعظم جزاء وفاقا، لأن الله تبارك وتعالى حكم العدل. وفي هذا الحديث دليل على جواز مشاركة النساء في الغزو، لأنها أي أم حان لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها منهم لم يقل إنك لست من أهل الغزو، بل جعلها. وهذا إذا اضطر إليها لا شك في جواز، وقد كانت النساء تخرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداوين الجرحى ويسقين العطش، لكن أما القتال فلست من أهل القتال. ولهذا لما قالت يا رسول الله قالت عائشة: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإن قال قائل: كيف جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو بهذه المرأة وأن تفلي رأسه؟ وفلي الرأس معناه تتبع القمل وإتلاف القمل، أتعرفون ذلك القمم؟ إنه معروف كان في الأول كثيرا جدا لكثرة الأمراض في الناس، لكن الآن الحمد لله قل، حتى أن من له 20 سنة فأقل لا يعرفه إطلاق. فعلى كل حال السؤال، كيف جاز للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخلو بهذه المرأة وأن تفلي رأسه؟ الجواب، جاز ذلك لأن المنع من خلوة الرجل بالمرأة علته مفقودة تماما في حق، نعم، في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجوز له أن يخلو بالمرأة ويجوز أن تكشف وجهها له ولا حرج فيها، ويجوز أن يتزوجها بالهبة، فله خصائص فيما يتعلق بالنساء، لأننا نعلم كمال عفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطهارته. ومعلوم أن القصة هذه فيها خلوة وفيها مباشرة في فلي الرأس. وفي هذا أي فوائد من الفوائد؟ أنه ينبغي للإنسان أن يزيل عنه الأذى، وكذلك أسباب الأذى يزيل عنه هذا وهذا. أما الأذى فهو إزالة القمل، وأما أسبابه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع رأسه وينظفه ويدهنه ويلاحظه، وجاء في الحديث من كان له شعر فليكرمه، يعني بالتنظيف والترجيل وما أشبه ذلك. والدين الإسلامي دين النظافة، ولا ينبغي للإنسان أن يتقصد فيه الشعث والغبر، لكن لو أنه حصل ذلك بغير قصد فإن هذا لا بأس به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، يعني ثياب الزينة، تعس عبد الخميلة، الفرش الزين، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. إن كان في الساقة كانت الساقة، وذكر شيء آخر: أشأث رأسه مغبرة قدمه. إن هذا ضروري. أما أن يتقصد الإنسان يذهب مر رأسه بالتراب ويقول: أنا أشعث أغبر لو أقسمت على الله أضرني، هذا غير صحيح. شيخ، المرأة هذه ترجمت عندك؟
في تعليق ماخذ من
تعليق
من النووي، قال: أم حرام بنت ملحان اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك، فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى أخالاته من الرضاعة، وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار.
إذن الإشكال الذي ذكرنا يزول، لكن له عليه الصلاة والسلام مواقف أخرى يخلو فيها بالنساء، ولكنه كما قلنا العلة من المنع، العلة في المنع من الخلوة هو خوف الفتنة والفاحشة، فهي داخلة في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هذا مفقود غاية الفقر. نعم يا سليم.
الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد أن يسبب البايع يا شيخ؟
نعم. إيه نعم، يخلو بالمرأة ولا يصرف، لا تلازم. ما هو على كل حال، ما هو على كل حال. تعرف انه ان السلكين لا تضاربا يتماسا وش يصير؟ ما هو يضرب شوك؟ لا لا، بس النبي عليه الصلاه والسلام كونه لم يسافر اما سد للباب، سد للباب ولئلا تتجرع النساء على مصافحه الرجال، اما الخلوه فهي دون ذلك. نعم
في تعليم النساء إلى كشف وجوههن.
نعم.
إذا احتاج مثلاً طالب علم أو شيخ فاضل لتعليم النساء أمور دينهن، لكن يعني كان هناك حرج كبير أن يعني يحتجبن أو يحتجبهن. هل تبيح له الحاجة شيخاً؟
أين الحرج؟ اذكر لي صورة عشان نشوف. رجل عن النساء أين الحرج؟
الحرج أحياناً يا شيخ يكون لكن هؤلاء النسوة يعني بعيدات جدا عن تعليم الدين ويرون هذا من المشقة العظيمة، فربما انصرفن.
لا 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 انصرفن، يبقين كاشفات الوجوه ويجعل ستارة في نورين.
اقلب الشريط من فضلك.